بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني المستمعين، لا نزال مع تفسير سورة التغابن، ووصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين، الله لا إله إلا هو، وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وشرعنا في ذكر شيء من فوائد هذه الآيات وما دلت عليه من مسائل عقدية، ولكننا لم نستكمل ذلك في درسنا الماضي. أقول هذه الآيات دلت على جملة من المسائل العقدية، منها أولا الإيمان بقضاء الله عز وجل وقدره، وأن العبد إذا أصابته مصيبة فعلم أنها بقضاء الله وقدره فصبر واحتسب واستسلم لقضاء الله، هدى الله قلبه وعوضه عما فاته من الدنيا هدى في قلبه ويقينا صادقا. وهذه حال المؤمن، الرضا بما يصيبه من بلاء، كما جاء في الحديث المتفق عليه، قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وفي رواية: عجبا للمؤمن، لا يقضي الله له قضاء إلا كان خيرا له، إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وليس ذلك لأحد إلا ذا المؤمن. والفرق بين المؤمن وبين الذي لا يؤمن بالله سبحانه وتعالى هو أن المؤمن يعتقد في قرارة قلبه ويصدق ذلك بلسانه وجوارحه أن ما أصابه في هذه الدار إنما هو بقدر من الله سبحانه وتعالى. وأما الذي لا يؤمن بالله فإنه يرجع ما أصابه من بلاء إلى الأسباب الدنيوية والظواهر الكونية. المؤمن إذا أصابه البلاء صبر واحتسب، وعلم أن هذا الصبر يخلفه ويعقبه الأجر العظيم، وقد قال الله عز وجل: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. بخلاف الذي لا يؤمن بالله فإنه إذا أصابته المصيبة فتضيق عليه الدنيا ولا يرى للصبر عليها فائدة، فربما بادر نفسه بالانتحار والقتل فيقتل نفسه، أو بعضهم يريد أن يفر من هذا البلاء وهذه المصيبة فيقع في مصيبة أخرى كالمسكرات والمخدرات لأجل أن ينسى ما قد أصابه، بخلاف المؤمن. ولذلك تجد أن المؤمن في خضم ما يصيبه من بلاء هو في سعادة وفي اطمئنان، لأنه يعلم أن ما أصابه بلاء من الله سبحانه وتعالى، يختبر فيه إيمانه، كما قال الله سبحانه: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. المؤمن يعلم أن المصيبة تصيبه والبلاء يصيبه يكفر الله عز وجل به من سيئاته ويرفع به من درجاته، فتراه راضيا مطمئن القلب لا يقابل ما أصابه في الدنيا من بلاء بتسخط واعتراض، وإنما تراه مسترجعا حامدا، إنا لله وإنا إليه راجعون، الحمد لله، فما أصابني إلا بقدر من الله سبحانه وتعالى. والمؤمن يعتقد أن الله سبحانه وتعالى قد قدر المقادير قبل خلق السماوات والأرض. جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة وعرشه على الماء، رواه مسلم. وفي سنن أبي داود عن أبي حفص الشامي قال: قال عبادة بن الصامت رضي الله عنه لابنه: يا بني، إنك لن تجد طعم حقيقة الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول ما خلق الله القلم، فقال له: اكتب. قال: ربي، وماذا أكتب؟ قال: اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات على غير هذا فليس مني. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما، قال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. وليعلم الإنسان أن الله سبحانه وتعالى ما خلقه في هذه الدنيا ليعيش فقط سعيدا بما في هذه الدنيا من مسرات، بل رب العالمين له حكمة في وجود الإنسان في هذا العالم، ومن حكمته أن يبلوه بالخير والشر، كما قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وقال عز وجل: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. هذا الأمر الأول ما الذي نستفيده من هذه الآيات. الأمر الثاني، وقد أشار إليه المفسر رحمه الله تعالى، إذا نظرنا إلى عموم قوله تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، فالإيمان بالله سبحانه وتعالى من أسباب استقرار القلب وهدايته، فقال رحمه الله: وأما ما يتعلق بها من حيث العموم اللفظي فإن الله أخبر أن كل من آمن، أي الإيمان المأمور به وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وصدق إيمانه بما يقتضيه الإيمان من لوازمه وواجباته، أن هذا السبب الذي قام به العبد أكبر سبب لهداية الله له في أقواله وأفعاله وجميع أحواله وفي علمه وعمله، وهذا أفضل جزاء يعطيه الله لأهل الإيمان، كما قال تعالى مخبرا أنه يثبت المؤمنين في الحياة الدنيا وفي الآخرة. ثم قال الشيخ: وأصل الثبات ثبات القلب وصبره ويقينه عند ورود كل فتنة، فقال: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. فأهل الإيمان أهدى الناس قلوبا وأثبتهم عند المزعجات والمقلقات، وذلك لما معهم من الإيمان، وهذا من ثمرات الإيمان العظيمة التي تعود على العبد. كذلك دلت هذه الآيات على وجوب طاعة الله وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأن طاعة الرسول من طاعة الله، فقد قال الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وطاعة الرسول في حياته بالرجوع إليه وبعد وفاته بالرجوع إلى سنته واتباع هديه صلوات الله وسلامه عليه. قال فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. وهذا الأمر الثالث أو الأمر الرابع، أن العباد أن الأنبياء والرسل ليس عليهم إقناع الناس، وإنما عليهم تبليغ الرسالة، فمن آمن واهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها. وهذا الأمر يستفيد منه الإنسان الداعية إلى الله سبحانه وتعالى أن عليه البلاغ، ليس عليه إقناع الناس وأن يسعى إلى ذلك، بل عليه أن يتخذ من الوسائل التي تمكنه من تبليغ الرسالة وبيان الحق وكشف الباطل. لكن قد توجد من الأسباب ما يؤدي إلى عدم قبول هذا الحق، فلا نتهم المبلغ في خطابه وفي ضعف أسلوبه، لا، بل قد يكون رد الحق ناتجا عن تكبر عن الحق وحسد ونحو ذلك. ثم قال الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون. وهذا الأمر الخامس، وهو توحيد الله سبحانه وتعالى، والأمر بالتوكل عليه، كما قال سبحانه رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ثم ختم الله عز وجل السورة بهذه الآيات، نستمع لهذه الآيات ونقرأ بعدها تفسير الشيخ السعدي لها. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم.
يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. إنما أموالكم وأولادكم فتنة والله عنده أجر عظيم. فاتقوا الله ما استطعتم واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، والله شكور حليم. عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم.
قال المفسر السعدي رحمه الله: هذا تحذير من الله للمؤمنين عن الاغترار بالأزواج والأولاد، فإن بعضهم عدو لكم، والعدو هو الذي يريد لك الشر، فوظيفتك الحذر ممن هذه صفته. والنفس مجبولة على حب محبة الأزواج والأولاد، فنصح تعالى عباده أن توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد التي فيها محذور شرعي، فنصح الله عباده أن لا توجب، لعل الصواب خطأ في النسخة اللي عندي، فنصح تعالى عباده أن لا توجب لهم هذه المحبة الانقياد لمطالب الأزواج والأولاد التي فيها محذور شرعي، ورغبهم في امتثال أوامره وتقديم مرضاته بما عنده من الأجر العظيم المشتمل على المطالب العالية والمحاب الغالية، وأن يؤثروا الآخرة على الدنيا الفانية المنقضية. ولما كان النهي عن طاعة الأزواج والأولاد فيما هو ضرر على العبد والتحذير من ذلك قد يوهم الغلظة عليهم وعقابهم، أمر تعالى بالحذر منهم والصفح عنهم والعفو، فإن في ذلك من المصالح ما لا يمكن حصره، فقال: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم، لأن الجزاء من جنس العمل، فمن عفى عفى الله عنه، ومن صفح صفح الله عنه، ومن عامل الله تعالى فيما يحب وعامل عباده بما يحبون وينفعهم نال محبة الله ومحبة عباده واستوثق له أمره. فاتقوا الله ما استطعتم، واسمعوا وأطيعوا وأنفقوا خيرا لأنفسكم، ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. يأمر تعالى بتقواه التي هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، وقيد ذلك بالاستطاعة والقدرة. فهذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ويدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر. وقوله واسمعوا، أي اسمعوا ما يعظكم الله به وما يشرعه لكم من الأحكام، واعلموا ذلك وانقادوا له، وأطيعوا الله ورسوله في جميع أموركم، وأنفقوا من النفقات الشرعية الواجبة والمستحب والمستحبة، يكن ذلك الفعل منكم خيرا لكم في الدنيا والآخرة. فإن الخير كله في امتثال أوامر الله تعالى وقبول نصائحه والانقياد لشرعه، والشر كله في مخالفة ذلك. ولكن ثمة آفة تمنع كثيرا من الناس من النفقة المأمور بها، وهو الشح المجبولة عليه أكثر النفوس، فإنها تشح بالمال وتحب وجوده وتكره خروجه من اليد غاية الكراهة. فمن وقاه الله تعالى شح نفسه بأن سمحت نفسه بالإنفاق النافع لها أولئك هم المفلحون، لأنهم أدركوا المطلوب ونجوا من المرهوب. بل لعل ذلك شامل لكل ما أمر به العبد، لكل ما أمر به العبد ونهي عنه. فإنه إن كانت نفسه شحيحة لا تنقاد لما أمرت به ولا تخرج ما قبلها لم يفلح، بل خسر الدنيا والآخرة. وإن كانت نفسه نفسا سمحة مطمئنة منشرحة لشرع الله طالبة لمرضاته، فإنها ليس بينها وبين فعل ما كلفت به إلا العلم به ووصول معرفته إليها والبصيرة بأنه مرض لله تعالى، وبذلك تفلح وتنجح وتفوز كل الفوز. ثم رغب تعالى في النفقة فقال: إن تقرضوا الله قرضا حسنا، وهو كل نفقة كانت من الحلال إذا قصد بها العبد وجه الله ووضعها موضعها، يضاعفه لكم النفقة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ومع المضاعفة أيضا يغفر الله لكم بسبب الإنفاق والصدقة، يغفر لكم ذنوبكم، فإن الذنوب يكفرها الله بالصدقات والحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات، والله شكور حليم، لا يعاجل من عصاه بل يمهله ولا يهمله، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. والله تعالى شكور، يقبل من عباده اليسير من العمل ويجازيهم عليه الكثير من الأجر، ويشكر تعالى لمن تحمل من أجله المشاق والأثقال وأنواع التكاليف الثقال، ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. عالم الغيب والشهادة، أي ما غاب من العباد من الجنود التي لا يعلمها إلا هو، وما يشاهدونه من المخلوقات، العزيز الذي لا يغالب ولا يمانع، الذي قهر جميع الأشياء، الحكيم في خلقه وأمره، الذي يضع الأشياء مواضعها. قال الشيخ: تم تفسير السورة ولله الحمد. هذه الآيات الكريمات دلت على جملة من الفوائد ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى في تفسيره، نذكر شيئا منها. أولا في الآية الأولى قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدو لكم فاحذروهم وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. هذا من عناية الإسلام بالأسرة، أن الله سبحانه وتعالى حث على حسن التعامل فيما بين الزوج وزوجته، وحسن التعامل والمودة والرحمة والمحبة بين الزوجين ينبغي أن لا تفضي إلى شيء مما حرمه الله سبحانه وتعالى. فلا يحمل حب الزوج لزوجته على طاعتها مثلا في أمر يوجب له الإثم كقطيعة الرحم مثلا. قال ابن كثير رحمه الله وقال مجاهد: إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم، قال: يحمل الرجل على قطيعة الرحم أو معصية ربه، ولا يستطيع الرجل مع حبه إلا أن يطيعه. وجاء عن ابن عباس وسأله رجل عن هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم، قال: فهؤلاء رجال أسلموا من مكة، فأرادوا أن يأتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأبى أزواجهم وأولادهم أن يدعوهم. فلما أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم رأوا الناس قد فقهوا في الدين، فهموا أن يعاقبوهم، أي يعاقبوا أولادهم وأزواجهم، فأنزل الله عز وجل هذه الآية: وإن تعفوا وتصفحوا وتغفروا فإن الله غفور رحيم. فعلى العبد أن يحسن تعامله لزوجته وأولاده، ولا يحمله حسن التعامل على أن يضيع شيئا من حقوق الله سبحانه وتعالى. الأمر الآخر عليه أن يحسن إلى الزوجة والأبناء لضعف فكرهم في ما يحبون، فطريقتهم في التعامل مع الآخرين أو الجبلة التي خلقوا عليها من ضعف النفوس وعدم إدراك المصلحة والحكمة في بعض التصرفات قد تحملهم على أمر لا تحمد عقباه أو لا يرضاه الله سبحانه وتعالى. ولذلك جعل الله القوامة بيد الزوج، فعليه إذا رأى شيئا من ذلك ألا يتعنت ويتعسف في استعمال حقه الذي أعطاه الله عز وجل إياه، وعليه أن يعالج الأمور بحكمة مع العفو والصفح والمغفرة كما حث على ذلك الله سبحانه وتعالى. ثم قال: إنما أموالكم وأولادكم فتنة، أي اختبار وابتلاء من الله تعالى لخلقه، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه، كما قال تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. جاء عند الإمام أحمد عن أبي بريدة قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فجاء الحسن والحسين رضي الله عنهما عليهما قميصان أحمران يمشيان ويعثران، فنزل رسول الله صلى الله عليه وسلم من المنبر فحملهما فوضعهما بين يديه ثم قال: صدق الله ورسوله، إنما أموالكم وأولادكم فتنة، نظرت إلى هذين الصبيين يمشيان ويعثران فلم أصبر حتى قطعت حديثي ورفعتهما. ويتذكر العبد أن أولاده وأزواجه يوم القيامة يفرون منه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. فعليه أن يقوم بحق الله سبحانه وتعالى ويقدم حق الله على أي شهوات قد يريدها الأزواج أو الزوجات والأولاد. الأمر الثالث الأمر بتقوى الله سبحانه وتعالى، فاتقوا الله ما استطعتم في جميع الأمور. ولذلك أشار إلى ذلك المفسر السعدي فقال: هذه الآية تدل على أن كل واجب عجز عنه العبد يسقط عنه، وأنه إذا قدر على بعض المأمور وعجز عن بعضه فإنه يأتي بما يقدر عليه ويسقط عنه ما يعجز عنه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. أعطيكم مثال: لو أن الإنسان عجز عن السجود بسبب مرض في ظهره أو مرض في ركبتيه أو نحو ذلك، فإنه يأتي ببقية أركان الصلاة من القيام والركوع وإذا جاء السجود أو مأ إيماء. ويقول يدخل تحت هذه القاعدة الشرعية من الفروع ما لا يدخل تحت الحصر، فالأمور كثيرة جدا. كذلك مما دلت عليه هذه الآية الأمر بالسمع والطاعة، وهذا قد كرره الله عز وجل في هذه السورة لأن فيه الفلاح. الأمر التالي الأمر بالإنفاق وعدم الشح والبخل، فالشح والبخل من أمراض القلوب، والنفقة لها أثرها على سلامة القلب، فعلى العبد أن ينفق النفقة الواجبة وأن يستكمل النفقة الواجبة بالمستحبة، وأن ذلك من أسباب الفلاح في الدنيا وفي الآخرة. وقد بيّن الله عز وجل أن هذه النفقة مضاعفة، فقال إن تقرضوا الله قرضا حسنا يضاعفه لكم ويغفر لكم، هذا الأجر المترتب على هذه النفقة، خصوصا نفقة الأب أو الزوج على زوجته وعلى أولاده، فإنها من النفقات الواجبة. أكتفي بهذا القدر في تفسير هذه السورة العظيمة، ويحتاج المسلم أن يتأملها وينظر فيها. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير، وإلى لقاء قريب بإذن الله نتكلم على تفسير سورة الطلاق. وفقني الله وإياكم لكل خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.